بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف وهو الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية، وزاد قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نعم، هذه رواية أو زيادة لأصل الحديث المتقدم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه بعدما ذكرت ما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، وأن المراد بقوله سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وأيضا قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، أن المراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ البلاغ المبين، لم يترك شيئا مما أوحاه الله عز وجل إليه إلا وبلغه وبينه، بلغه بقوله وبلغه بفعله، بلغه ابتداء أو جوابا عن سؤال، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم ليفرحون بمجيء الرجل الأعرابي العاقل الذي يسأل عن دينه فيجيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، أدى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته لخير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فلهذا تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وشهد بتبليغه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقف بين أو في تلك الجموع الكبيرة وقال لهم: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، رواه مسلم. قالوا: نشهد بأنك بلغت وعديت ونصحت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة وجعل ينكتها عليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ وبذل ليله ونهاره وبذل ماله ونفسه ودمه وكيانه في سبيل تبليغ هذا الدين، طاف الأسواق وغشى المجالس وظل طيلة حياته وهو يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. فلهذا عائشة رضي الله عنها قالت هذا القول. وهذه الرواية الأخيرة التي قرأناها فيها هذا، هذه الرواية تقول عائشة رضي الله عنها: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام كاتما شيئا لكتم هذه الآية لما فيها من الحرج عليه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذه الآية الكريمة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. من هذا؟ هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام تبناه ونسب زيد إليه، فكان يقال زيد ابن محمد قبل ما ينزل حكم الشرع بتحريم التبني، تبناه النبي عليه الصلاة والسلام فكان ينسب إليه فيقال فيه زيد ابن محمد. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وبمتابعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأنعمت عليه، أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، فقد اشتراه عبدا ثم اعتقه وصار مولاه وأحبه حبا عظيما حتى نسبه إليه وتبناه، فكان كما تقدم ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شدة محبته لزيد بن ثابت زوجه ببنت عمته وهي زينب بنت جحش. زينب بنت جحش كانت ابنة عم النبي، ابنة عمة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. زوج زيدا المولى بهذه المرأة الشريفة النسيبة القريبة إليه، فتزوجها زيد، ثم حصل ما قدره الله سبحانه وتعالى، حصل بينهما ما يحصل بين كثير من الأزواج، لم يحصل تآلف، وجاء في بعض الروايات أنها ترفعت عليه ولم تكن تطيعه، فكان زيد بن ثابت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذن في طلاقها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في مجموع الروايات أخبره الله عز وجل أن هذه المرأة ستكون زوجة له، أن زيدا سيطلقها وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون زوجا لها. فكان زيد يأتي يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذن في طلاقها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يعني أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك، لا تستعجل. لماذا؟ مع أن الله أخبره بأنه سيتزوج بها وأنها تكون زوجة له، لكن خشية قالت الناس أن يقول الناس قد تزوج بزوجة ابنه كان ينسب إليه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذا المذهب الجاهلي وهو التبني بشيء ما بعده شيء في الصراحة والبلاغة والوضوح في حل هذا الشيء، وأن هؤلاء ينسبون إلى آبائهم وأنهم ليسوا بأبناء شرعيين، فلا يدخلون في الآية وحلائل أبنائكم لأنهم ليسوا بأبناء شرعيين. فقدر الله سبحانه وتعالى أن يفارقها زيد، وزوج الله نبيه صلى الله عليه وسلم بزينب من فوق سبع سماوات. فيقول هنا، يقول ربنا سبحانه: إذ تقول للذي أنعم الله عليه، وهو زيد بالإسلام والسنة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنعمت عليه بالعتق والتعليم والرعاية والمحبة، أمسك عليك زوجك. كان عليه الصلاة والسلام إذا شكى إليه زيد يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله، لا تستعجل، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يقول: أنت على علم أنها ستفارق زوجها وأنك ستكون زوجا لها، فلماذا تخشى الناس والله أحق أن تخشاه وتخفي في نفسك؟ في هذا الموضع ذكروا آثارا أضرب عنها بعض العلماء صفحا، يعني أن النبي عليه السلام كان محبا لها وكان يتمنى الزواج بها إلى غير ذلك مما لا يليق بمقام النبوة. وتخفي في نفسك، هل تخفي في نفسك محبتك لها؟ الجواب لا. ما الذي كان يخفيه عليه الصلاة والسلام في نفسه؟ كان يخفي ما أوحاه الله إليه بأن زيدا سيفارقها وتكون زوجة له، وتكون زوجة له، فهو ما أراد أن يخبر الناس لأن في ذلك حرج، أن الله أوحى إليه أن زيدا مهما بذلت مهما عملت سيفارقها، قدر الله كونا أن يحصل هذا، وأنك ستكون زوجا لها. قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أنها ستكون زوجة لك، أنت تهرب من هذا الإظهار والله سيبديه. قال ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه لا كتم هذه الآية التي فيها ما ترون من العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال ربنا سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها، طلقها زيد، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لزيد اذكرني عندها، يعني أرسل زوجها الأول في خطبتها له عليه الصلاة والسلام. وهذا أبعد عن التهمة أو الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه أكره زيد على طلاقها، بل أرسل زوجها الأول ليقوم بخطبة هذه المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إليها زيد بن ثابت رضي الله عنها وهي كانت تقوم كما في رواية البخاري عليكم السلام تقوم بغسل ملابسها أو كذا، كانت في صحفة منيها أو منيئها، يعني مثل الصحفة هكذا صحفة، فقال لها أبشري فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أذكره عندك، يعني للخطبة. فقالت لا أفعل شيئا حتى أؤامر ربي، فقامت إلى موضع صلاتها تصلي صلاة الاستخارة، ما هي إلا لحظات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بغير إذن وأخبرها بقول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ما الذي زوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، ولو كان كاتما شيئا تقول عائشة لكتم هذه الآية التي فيها يعني هذا العتاب وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ، ولهذا عائشة تقول هذا من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، لا بل بلغ كل شيء أوحاه الله إليه، ما خرج من هذه الدنيا حتى بلغ جميع ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. وفي الحديث الماضي تقول عائشة رضي الله عنها ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه الخصلة الثالثة التي جزمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه من ادعاه فقد أعظم على الله الفرية. ما هي هذه الخصلة؟ قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هل الضمير يعود في قوله يخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عموم الناس؟ من هذا الذي أعظم على الله الفرية؟ من زعم أنه هو نفسه أو أن فلانا من الناس غير النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يخبر بما سيكون في الغد؟ أو الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرى ربه، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأنه لا يعلم الغيب. فيه قولان لأهل العلم، والذي يظهر يعني لا مانع أن ينسي أن يرجع الضمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الأصل، أنه لا يعلم من في الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا من إلا الله. نص في آية من كتاب الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نفى الله سبحانه وتعالى علم الغيب عن كل أحد. لا يعلم الغيب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلع الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه من ملك مقرب أو نبي مرسل، كما قال ربنا عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا. فعلم الغيب لا يعلم به أحد إلا الله، وأما ما علم به يعني الأنبياء في وقائع فهو ليس لأن هذه صفة دائمة فيهم وصفة لازمة أنهم يعلمون ما سيكون في المستقبل، إنما هذا علم من علم الله أوحاه الله إليهم وعلمهم إياه. وإلا فالأصل أن النبي والملك ومن كان دونهما من باب أولى لا يعلم أحد الغيب أبدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويقول سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويقول سبحانه وتعالى في قصة نبي الله سليمان ومن سخرهم الله له من الجن، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ما لبثوا في العذاب المهين. أنا أقول من قبل زيد بن ثابت، لا هو زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، ما لبثوا في العذاب المهين بارك الله فيكم. فلهذا فمن ادعى علم الغيب فإنه يعتبر كافرا مكذبا لهذه الآيات الكريمات ولبعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يعلم أحد الغيب إلا الله، ومن اطلع على شيء من علوم الغيب من ملك أو نبي أو ولي فمثلا بإخبار الله أو تكون كرامة لهذا الولي أن يعني في المكان الفلاني حصل كذا، وإلا الأصل أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم الأخ ينبه يقول حصل سبق لسان مني قلت مرتين زيد بن ثابت، لا هو زيد بن حارثة بن حارثة، يقول في بعض التكرار كان زيد بن ثابت، لا هو زيد بن حارثة. وانظروا إلى إكرام الله سبحانه وتعالى لزيد بن حارثة، كان أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه قال زيد، أو قال نعم فاطمة، قيل له من الرجال قال زيد، ومن شدة محبته تبناه ونسبه إليه. فلما نزلت الآية ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فصار الناس ينادونه زيد ابن حارثة. وكما ذكر بعض العلماء وهذه يعني استنباطات ومن ملح العلم، أنهم قالوا أن الله عوضه بأن جعل اسمه مذكورا في كتابه الكريم يتلوه كل أحد، ويبقى ما بقي هذا القرآن، ليس هناك يعني ذكر اسم من أسماء الصحابة إلا ذكر إيش زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما يوجد أبدا اسم يعني ذكر اسم أحد الصحابة إلا زيد بن حارثة. قال رحمه الله قال حدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير، والولد أرجح من إيش من أبيه، مرة كنا في سيارة فبعض العوام سمع أن فلانا يقال يعني قال بعضهم فلان أفضل من أبيه مشايخ القبائل هو قبيلي. قال أبدا ما يوجد في الدنيا واحد أفضل من أبيه. راجعوه قال أبدا ما يوجد أحد أفضل من أبيه. يكون أفضل من أبيه فهذا خطأ. ما أكثر الذين هم أفضل من آبائهم. الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل قال عن الشعبي هو إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق قال سألت عائشة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت سبحان الله لقد قف شعري لما قلت وساق الحديث بقصته وحديث داود أتم وأطول. نعم سألها مسروق هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت سبحان الله لقد قف شعري يعني قام شعر رأسه من الفزع قام شعر رأسها من الفزع والتعجب من هذا الأمر. سبحان الله هذا على سبيل هذا يعتبر للتعجب لما قلت ثم ساق الحديث بقصته. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة قال حدثنا زكريا وابن أبي زائدة عن ابن أشوع وهو سعيد بن عمرو بن أشوع عن عامر وهو الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في صورة الرجال وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء ثم دنا فتدلى. ما الذي دنا فتدلى؟ إنه جبريل عليه الصلاة والسلام. دنا نزل فتدلى التدلي يكون القرب من علو القرب من علو تقول تدلى الغصن يعني يكون هو من أعلى ثم ينزل هذا معنى تدلى. دنا قرب تدلى كان هذا القرب الشديد من علو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وهذه كناية عن شدة القرب قاب قوسين أو أدنى مسافة قوسين أو أقل من قربه مع أنه رآه على صورته الحقيقية التي سدت الأفق ما بين السماء والأرض ومع ذلك فقد دنا وقرب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يكن بينهما إلا قاب قوسين أو أدنى. قالت إنما ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأتي في صورة الرجال على صورة من؟ دحية الكلبي دحية وأنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء. طيب هذا الأخ يقول لدي مجموعة من الأولاد وقد حاولت معهم عدة أساليب كالضرب والربط والسجن والتهديد وأيضا بالكلام الحارق كلام الحارق ولكن لم يؤثر ذلك فيهم بحيث وهم كثيرو الفوضى وكذا كسالى عن الصلاة وخصومة كثيرة مع والدتهم والجيران فماذا ترون مناسب لهم؟ استعن بالله عليهم الله أقوى استعن بالله ومن طلب الإعانة من الله أعانه الله. استعن بالله وادعوا الله لهم كثيرا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ادعوا لهم في أوقات الإجابة ما بين الأذان والإقامة في جوف الليل في آخر ساعة في الجمعة يعني في حال السفر في مثل هذه المواقف وأمثالها أوقات الإجابة وأسلك الأساليب الشرعية في تربيتهم واستعن بالله ولعل هذه ثمرة من ثمرة الإضاعة والتفريط فيما مضى قد يكون أنه شغل ليس لإضاعة وتفريط، يعني لابد أن يكون موجودا عندهم، لكن قد يكون كثير السفريات فيتمردون، وقد يكون متساهلا في تربيتهم فيما مضى، وقد يكون فعل جميع الأسباب المطلوبة ومع ذلك لم يكتب له في أولاده يعني ما تقر به عينه. والله سبحانه وتعالى كما تعرفون جميعا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونبي الله نوح عليه الصلاة والسلام والقائل قال: ربي إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عملا غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهكذا كثير من الأنبياء. فلهذا بارك الله فيك، يعني تستعين بالله، تعلق قلبك بالله، وتدعو الله لهم بالهداية، وتسلك الطرق الشرعية من إعانتهم على طاعة الله والالتفات إليهم وبذل شيء من الوقت لهم والجلوس معهم وحل مشاكلهم وتوجيه النصح لهم وتفقد يعني أصحابهم وأين يذهبون وأين غابوا وأين كانوا مع من كانوا وأين باتوا. وهكذا يعني تحبب نفسك إليهم، قد تكون هذه كما تقدم ثمرة طبيعية من ثمار الإهمال والإضاعة. فالوالد يجوب الفيافي ويذهب إلى الأماكن البعيدة طلبا للرزق، ويرمي بأسرته في مكان من الأمكنة أو حارة من الحارات، فيكونون من أولاد الشوارع. من الذي يربيهم؟ هل الأم المسكينة المغلوب على أمرها؟ لا، قد تكون المرأة جاهلة منطوية على نفسها بين جدرانها الأربع، والأولاد يعني يتربون في الشوارع، فالذي تربيهم هذه الشوارع وهذه الأسواق، ويأخذون يعني من أخلاق الآخرين، فلهذا يرجع ويلتفت إليهم ويبذل لهم يعني ما يستطيع من وقت وتوجيه ونصح، ويعني يأمرهم بطاعة الله، ولا ييأس، لا ييأس. فمن الخطأ أنه ييأس، لا ييأس، يستعين عليهم بالله. وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع لك الدرجات ويحط عنك السيئات بما تبذله من جهد في أولادك، بما تبذله من جهد أنت في طاعة وأنت في عبادة وأنت فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكل ما تبذله فإنه في ميزان الحسنات. وكن خير قدوة لأولادك بالفعال قبل المقال، فإنهم ينظرون إلى فعالك قبل أن ينظروا إلى أقوالك. فكن خير قدوة لأولادك في فعل الخير. إذا أمرتهم بالصلاة فكن من السباقين إليها، إذا نهيتهم عن السجارة وعن القات فكن من أول الممتنعين، إذا نهيتهم عن السب واللعن فكن من أحسن الناس حفاظا على لفظه ولسانه، إذا أمرتهم بالأمانة فكن كذلك، إذا أمرتهم بالصدق فكن كذلك، إذا نهيتهم عن البذاء والفحش فكن كذلك، وإذا نهيتهم عن إطلاق البصر وأمرتهم بغض البصر فكن كذلك، وإذا أمرتهم بحسن المعاملة مع الوالدين فكن أنت كذلك مع والديك، إذا أمرتهم بالرفق واللين فكن أنت كذلك. وهكذا إذا بذلت يعني ما تستطيع فالحمد لله، أنت تعمل الذي تستطيع عليه وما أمرك الله به وما يحبه الله، ويعني في الأخير أنت تعلم أنك لا تملك هداية التوفيق والإلهام، وإنما بيدك الدلالة والإرشاد، إنك لا تهدي من أحببت. لكن حقيقة يعني جرت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن من بذل لا سيما في أولاده الغالب أنه يوفق، الغالب أنه يوفق، إلا إذا يعني كانت هناك حكمة لله سبحانه وتعالى، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: وأما الغلام فكان إيش؟ فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. جاء في السنة أن الولد طبع إيش؟ طبع كافرا، طبع كافرا. فقال الله سبحانه وتعالى قالوا: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. ف سماهم مؤمنين يعني صالحين، مؤمنين صالحين، ولكن الولد جرت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يطبع كافرا فقتله نبي الله الخضر خشية على هذين المؤمنين إذا شب هذا الغلام أن يجرهما إلى الضلال وإلى الانحراف. طيب هذه فائدة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تنبيه هذه الورقة، لا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفاد الأخ ياسين جزاه الله خيرا في تغطيته عند ذهابكم إلى حضرموت أن حديث إذا مات ابن آدم قال الشيخ مقبل رحمه الله إن لفظة ابن آدم لا أصل لها، فقد رواها ابن أبي الدنيا في كتابه العيان هكذا من أحد طرق الإمام مسلم، لأن الإمام مسلم راوي هذا الحديث من ثلاثة طرق، يعني يقول هذه اللفظة لا أصل لها من كتب السنة إلا أنه جاء في طريق من طرق الإمام مسلم، يعني ليس يعني أن هذه اللفظة في صحيح مسلم، لكن مثلا الإمام مسلم يروي عن يحيى بن أيوب جاء ابن أبي الدنيا قال حدثني فلان عن فلان عن يحيى بن أيوب وذكر هذه اللفظة، وإلا فهي ليست في مسلم. هذه خلاصة هذه الفائدة، وهذه فائدة جليلة أن لفظة ابن آدم ليست مذكورة في كتب السنة، وإنما جاءت يعني في طريق لابن أبي الدنيا لابن أبي الدنيا، وأصل هذا الطريق في مسلم وليس بهذه اللفظة، وإنما في صحيح مسلم بلفظة إذا مات الإنسان. ما شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.